أو أنه خشي أن يشمله العذاب فخاف وسيء بهم وضاق بهم ضرعا؟ بمعنى هل ما حصل للوط من كونه سيء بهم وضاق بهم ضرعا هل السبب الخوف عليهم من قومه أو السبب أنه هو خاف أن أمه هلاك؟
الأول
والله على كل حال يصح تكون مستنافية وتعليلية. وما المانع من أنه خاف هذا وهذا؟ وفي مانع أن يكون خاف عليهم وخاف أيضا على نفسه أن يعمه العذاب، لأن العذاب إذا نزل يعم إلا من أجاه الله. قد تلونا أمس قوله تعالى: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فإن كل إنسان معرض لأن يشمله العذاب. نعم،
لكن يجب أن يتخاف عليهم يكون
معرفة في الأول. إيه، قد لا يكون عالم أنه مرسل، قد لا يكون عالم أنه مرسل. نعم،
على صريح قالوا
رسول ربك ولا يصلوا إليه. لا، قبلها هاي إن رسول ربك أخبروا. إيه نفع. طيب، وش وجه الصراحة؟
الصراحة كل النقاش والخوف حول
أنه خايف عليه،
خايف حتى علم أنه رسول ربك.
نعم، والله تحتاج إلى تأمل، نتأمل إن شاء الله بعد. قوله إنا منجوك بالتشديد والتخفيف قراءتان، يعني منجوك ومنجوك. منجوك منين؟ من فعل الفعل الماضي، الفعل فيها أنجى، ومنجوك نجى. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك. أهلك هنا بالنصب مع عطفا على إيش؟
الضمير.
على الضمير في منجوك. وهنا إشكال، لأن الضمير في منجوك محله الجر بالإضافة، وهنا جاءت أهل منصوبة. فما وجه النص فيها إذا قلنا إنها معطوفة على الكاف في منجوك؟ صالح، وغير لا صحيح، توافقون على هذا؟ يقول لأن اسم الفاعل تارة نعمل عمل فعل وتارة نضاع. إيه نور التعليق. محل المراد. طيب، نريد شاهدا من هذا لهذا من كلام ابن مالك. وشر الذي انخفض كمبجع جاهن ومالا من نهر. نعم، هذا شاهد من كمال الدنيا. وزر أو انصب تابعا الذي انخفض كمبتغي جاه ومالا، ويجوز كمبتغي جاه ومال من نهر. طيب هذه مثل مالا ولا مثل مال؟
مالا.
مثل مالا نعم. ويجوز أن تكون الواو للمعية، يجوز أن تكون الواو للمعية. وقد قال ابن مالك ينصب تاء للواو مفعولا معه. نعم هنا حسنا الطريق المستعان. إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، نقول فيها ما سبق. قال ونه ما شاء الله نحن نركض موجود معنا. ونصب أهلك عطف على محل الكاف، تعجلنا الحقيقة. نعم إنا منزلون بالتخفيف والتشديد، منزلون ومنزلون على أهل هذه القرية رجزا عذابا من السماء. قول رجزا قال المؤلف عذابا، والرجز غير الرجز، الرجز العذاب والرجز النجس، رجز النجس. أما الرجز بالجيم بالزاي فهو العذاب. وقوله من السماء، هل المراد بالسماء السقف المحفوظ أو العلو؟ نعم كيف، ما هو الدليل؟ أكثر الاستعمالات من السماء بالسقف المحفوظ.
العلو
العلو كثير، العلو كثير، والسماء أيضا كثير. على كل حال هو سواء قلنا إنه السقف المحفوظ وأن هذا العذاب نزل من السماء الدنيا، أو قلنا إن المراد به العلو، فهو على كل حال قد أتاهم من فوق، قد أتاهم من فوق. وكونه يأتي من فوق أشد وأبلغ. نعم أشد وأبلغ، لأن ما يأتي من الفوق يكون عاليا ومحيطا والعياذ بالله، بخلاف الذي يأتي من أسفل فإنه لا يكون كذلك. قال رجزا من السماء بما، بالفعل الذي كانوا يفسقون به، أي بسبب فسقهم. غريب كان المؤلف في شيء من التناقض. الباء في قوله بنا للسببية لا شك، وما أعربها على أنها اسم موصوف ثم قدرها بالمصدر، مما يدل على أنها جعلها، أنه جعلها مصدرية، وهذا من الغرائب. نشوف الآن إذا أعربناه على التقدير الأول، بما قال بالفعل الذي، بالفعل الذي، فتكون ما اسما موصولا صفة لموصوف محذوف، تقديره بالفعل. الاسم الموصول كما تعرفون يحتاج إلى جملة تكون صلة، ويحتاج إلى عائد يربط الجملة به. جملة الصلة قوله كانوا يفسقون، والعائد قدره بقوله به، بما كانوا يفسقون به. وهذا خلاف المشهور عند النحويين من أنه إذا كان العائد مجرورا فلا بد من أن يكون موافقا، موافقا لاسم الموصول في نوع العامل وفي نوع حرف الجر. نعم ما هو الشاهد من كلام المالك في اشتراط هذا الشيء؟ قل
الشاهد.
تعرف أصل المسألة؟
نعم، إن العائد لا بد يكون موافق ل...
يلا نعم. كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت. وهنا اختلف العام. فالصحيح في أن ما هنا مصدرية أي بكونهم فاسقين أو بكونهم يفسقون، فهي مصدرية وليست موصولة. وقوله يفسقون، الفسق في الأصل الخروج عن الطاعة، ومنه قولهم فسقت الثمرة إذا خرجت من قشرها. وينقسم الفسق إلى قسمين: فسق أكبر مخرج عن الملة، وفسق أصغر لا يخرج من الملة. والمصطلح عليه عند أهل العلم الثاني، إذا أطلقوا الفسق فإنما يريدون به ما لا يخرج من الملة، لكنه في القرآن ينقسم إلى هذين القسمين، أي أن الفسق يكون فسقا أكبر مخرجا عن الملة، ويكون فسقا دون ذلك أصغر لا يخرج من الملة، لكنه بقسميه مخرج من العدالة. فالفاسق ليس بعدل. ما هو الشاهد من القرآن للفسق المخرج من الملة؟ ها؟ هنا نعم، فسقهم هنا مخرج من الملة بلا شك. نعم. وكذلك في قوله تعالى وأما الذين فسقوا فما هم منها، في مقابل فأما الذين آمنوا. أما الفسق الذي لا يخرج من الملة ففي مثل قوله تعالى وغيره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أما سبب الفسق وهو الخروج عن الطاعة فإنه قد يكون سببه ترك واجب، وقد يكون سببه فعل محرم، قد يكون سببه ترك واجب، كما لو ترك الإنسان صلاة الجماعة فإنه يكون فاسقا لأن الجماعة واجبة. وقد يكون سببه فعل محرم كما لو حلق الإنسان لحيته، فإن حلق اللحى محرم. إلا أن العلماء يقولون في المحرم، حسين يقولون في المحرم إن كان كبيرة فسق بمجرد فعلها إذا لم يتب منه، مجرد الفعل. وإن كان صغيرة لم يفسق إلا بالإصرار عليها، إلا بالإصرار عليها. طيب حلق اللحية يفسق به إذا فعله مرة واحدة؟
لا.
لكن إذا أصر وصار كلما نبتت حلقها صار فاسقا، صار فاسقا. هنا ها؟ نصفة يعني يحرق الذقن ويبقى العوارض. لا، في نص أنا رأيت إنسانا حالق من الذقن ويبقى العوارض. ها؟ موجود. ها؟ اين الموضوع؟ ها؟ اين هذا موجود؟ المهم على كل حال هذا حرام، سواء حرق العوارض وأبقى الذقن او حرق الذقن وأبقى العوارض. لان كثيرا من الناس يظنون ان اللحية هي الذقن، والذقن ما هو اللحية، الذقن مجمع اللحيين، لان اللحية هي منبت الاسنان. وقد ذكر في قاموس أيضا أن جميع شعر الوجه من اللحية، يعني قص شعر الخدين من اللحية، قصر يعني قصر. وعلى كل حال ليس كالحلق، ليس كالحلق، لكنه معصية، معصية ومعصية. لأن الرسول قال أعفو اللحى، والأصل في الأمر الوجوب، فإذا أصر عليه صار فاسق. نعم سلام.
سمع الله
أي ما صحيح هذا ليس الصحيح. الصحيح أنه نفس العذاب نزل من السماء كما في الآية الأخرى أرسلنا عليهم حاصبا أي شيء. أن جاء حيث لنا لوطا من فوائدها إطلاق الرسل على الملائكة وقوله رسلنا، وقد ذكرنا فيما سبق الدليل على أن الملك يسمى رسولا، ومن فوائدها تشريف هؤلاء الرسل بإضافتهم إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الشيء يشرف بشرف ما يضاف إليه. ومنها أن الأنبياء كغيرهم من البشر يلحقهم المساءة والأحزان والسرور والفرح لقوله سيء بهم، فالعوارض البشرية لا تنافي كمال الرسالات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، وهو أيضا يبرد ويحتر ويجوع ويعطش. ومنها شدة احتراز لوط عليه الصلاة والسلام من قومه، لأنه إنما سيء بهم وضاق بهم ذرعا خوفا عليهم من قومه، لأنهم جاءوا بصورة مغرية حيث ذكروا أنهم جاءوا على صورة شباب ذوي جمال وحسن، فتنة من الله عز وجل. ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي الاستدلال على الأحوال بالملامح الظاهرة. من ناخذ؟ لا نستدل على حال الرجل بملامحه الظاهرة، قولهم لا تخف ولا تحزن، لأنهم رأوا منه العلامات، ولهذا قالوا لا تخف ولا تحزن. فيمكن أن نأخذ من هذا فائدة تنبني عليها، وهي العمل بالقرائن، العمل بالقرائن، والعمل بالقرائن ثابت، العمل بالقرائن ثابت ولا لا؟ في قصة يوسف شهد شاهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه بينة ولا قرينة؟ قرينة. وكذلك أيضا في قصة سليمان في المرأتين في غلامهما، لأنه تنازعت المرأتان الصغرى والكبرى وقال عليه الصلاة والسلام سآتي بالسكين أو داعي بالسكين ليشقه نصفين، فأما الكبيرة أبت وافقت لأن ولدها قد أكله الذئب وتوخلها لا يطمع، وأما الصغيرة فقالت لها يا نبي الله هو لها لأنه أدركها الحنان، فعلم بهذه القرينة أنه للصغرى فحكم به لها. وهذه من القراءة. كذلك أيضا في هذه الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام في قصة ذهب حوي بن أخطر، أما أنه قال لا سأل عن ماله أين هو، فقالوا يا محمد إنها أذهبت الحروب والسنون، كان ما يمكن، المال كثير والعهد قريب. ثم دفع الرجل إلى الزبير بن عوام وقال مسه بعذاب، فلما أحس بالعذاب قال انتظر أنا أرى حوي بن أخطب يحوم أو يدور حول هذه الخريدة مكان خراب، فلا أدري لعله دفنه بهذا، فوجدوه. هذا من العمل بالقرائن، ولها أمثلة كثيرة. المهم إن هذا يدل يعني كوننا نستدل على حال المرء بملامحه هو من العمل بالقرينة. ومنها أيضا من فوائد الآية إنه ينبغي طمأنة الخائف ليزول عنه الخوف في قوله لا تخف ولا تحزن. ومنه ما يستعمل الآن في الطب، فإن الطبيب يقول المريض هذا أمر سهل وهين ويطمئنه لأجل أن ينشرح صدره. ومنها أنه ينبغي إزالة المؤذي قبل حصول السار. إنما نجوا فبدأوا بنفي الخوف والحزن ثم أعقبوه بالبشارة. ولهذا من الكلمات المشهورة عند أهل العلم يقولون التخلية قبل التحلية، يعني جرد الشيء مما يشوبه من النقص ثم بعد ذلك كمله بالتحلية. نعم. ومنه كلمة الإخلاص، أيهما الأصح النفي ولا الإثبات؟ النفي، لا إله إلا الله. ومن فوائد الآية أنه أن الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح. الاتصال بالصالح لا يلزم منه الصلاح. من أين يؤخذ؟ إنما يدرك إلا امرأته، فإن امرأته متصلة به مع ذلك لم تصل. لكن هل الاتصال بالصالح سبب للصلاح؟ نعم سبب للصلاة. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على الجليس فأرسلنا عليهم حاسبا إلا. والمهم أنه إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن جبريل حمل هذه القرى وقلبها فلا كلام، وإن لم يصح فإننا لا نقول به لأن هذا خلاف ظاهر الآية. نعم نعم. أين؟ مؤتفكة. لأن ما قال مؤتفكة، لو كانت باسم المفعول مؤتفكة المطلوبة. لا، المؤتفكة التي هي صنعت الإفك والكذب. وقوله أهوى ما يدل على هذا أيضا، لأنه إذا هوت من فوق المنازل فقد أهوى. إيه ما هي مشكلة. المهم من هذه مسألة إذا صحت ما بقي الكلام، وإن لم تصح فليس في ظهر القرآن. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة إثبات الأسباب، إثبات الأسباب بقوله بما كانوا يتصفون فإن نلبل السببية. ومن فوائدها أن الفسق سبب للعقوبات والدمار، ولهذا جعل الله المعاصي من الفساد في الأرض بقوله بما كانوا يفسقون، في إثبات الأسباب رد على طائفة من المبتدعة. من؟ الشاعر وغيره والجبرية وهم جهمية، لأن الجهمية فيهم ثلاث جيمات، الله يعيدنا من الجيمات، من جيماتهم ما هم من كل جيم، ومن الشيطان الرجيم. وش الجيمات اللي لهم؟
جبر وإرجاء وجيمة الجهل.
جبر ابن قيم يقول جبر وإرجاء وجيم تجهم، ثلاث جيمات. هنا هم يقولون ما في شيء، ما فيه أسباب مؤثرة، ما فيه أسباب مؤثرة، حتى إنك إذا رميت بالحجر على الزجاجة وانكسره قال الحجر ما كسر الحجر، انكسرت عنده لا به. ما هو معقول. نعم، عندما تضع ورقة في النار وتحترق يقول النار ما أحرقتها، ما في أسباب تؤثر، ولكن هذا حصل عند النار لا به. لو عند الثاني لا حطيتها عند الضوء قبل تقع في النار احترقت، وكان لو كان عندها كان يقول يصلح على هذا أننا نجيب الحجر نحطه عند الزجاجة ثم تنكسر. على كل حال هذا قول ما تصوره كاف في ربه، تصور هذا قول كاف في ربه، لكن هم يريدون أن يتوصلوا إلى شيء وراء ذلك، وهو أن الإنسان مجبر على العمل، فإذا عذبه الله تعالى وهو عاص لله فإن تعذيبه إياه ليس حجة، لأن الله تعالى قد يعذب بدون سبب، قد يعذب بدون سبب، والأسباب عندهم غير فاعلة، ونحن نوافقهم على أنها غير فاعلة بنفسها، أليس كذلك؟ بدليل أن النار المحرقة صارت على إبراهيم بردا وسلاما، لكننا نقول إنها فاعلة بتقدير الله عز وجل، الله الذي جعلها تحرق فأحرق. طيب في شيء بعد؟ قال تعالى نبدأ درس جديد. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. الجملة في قول ولقد تركنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم واللام وقد. تركنا منها أي أبقينا منها، الترك هنا بمعنى الإبقى، وهو ظاهر في اللغة العربية، تقول أخذت هذا وتركت هذا، يعني أبقيت. تركنا منها آية بينة، يعني أبقينا من هذه القضية آية بينة، آية بمعنى علامة، وبينة بمعنى ظاهرة واضحة.
قال المؤلف ظاهر هي آثار فرادة،
وإنكم لتمرون عليهم، نعم في الصفات، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فكان العرب يمرون على هذه القرى ذاهبين وجائين إلى الشام، فيرون من آثار العذاب ما هو ظاهر، لكنهم لا يستبصرون، ولهذا قال لقوم يعقلون، قال المؤلف يتدبرون. هل لقوم متعلقة بتركنا ولا بينا؟ نعم يجوز الوجهان، يجوز أن يكون المعنى بينة للعاقلين، ويجوز المعنى تركناها للعاقلين. وقول لقوم يعقلون، العقل سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين، عقل يراد به الإدراك، وعقل يراد به الرشد. العقل الذي يراد به الإدراك هو مناط التكليف، هو مناط التكليف الذي يقول الفقهاء من شروط هذه العبادة مثلا التمييز والعقل. وعقل الرشد هو مناط المدح والذم، يعني الذي يمدح عليه الإنسان ويذم، والذي يوجد في القرآن غالبا هذا ولا الأول؟ هذا، لكن في كلام أهل العلم يراد بالعقل المعنى الأول الذي هو الإدراك. نعم أقول من الإدراك أن العقل الثاني الرشد، وهو مناط المدح والذم، ومعنى ذلك أن يكون الإنسان حسن التصرف بحيث يعقله ما معه من الإدراك عما يضره إلى ما ينفعه. هذا هو الذي يراد هنا في هذه الآية لقوم يعقلون، المراد به عقل الرشد الذي يحجزك عما يضرك إلى ما ينفعك. وقول المؤلف يتدبرون، هذا في الحقيقة ليس تفسيرا مطابقا لللفظ، لأن التدبر هو سابق على العقل. فالإنسان يتدبر أولا ويعرف النافع والضار ثم يعقل فيتبع ما ينفعه ويدع ما يضره. فركنا منها آية بينة لقوم يعقلون، يعني وأما من لا يعقلون فإنهم لا ينتفعون بالآيات ولا يستفيدون بها. نعم يعقلون، ما المراد بعقل الرشد؟ مهم معناها اللي بأن العاقل إذا مر بها وهو غير مجنون رآها لكن ما ينتفع، ما تكون عنده آية بينة. نعم لا يعقلون يعني يستطيعون التصرف ويرشدون بذلك، لأن المراد لأن الآية إذا لم تنفع فليست بآية، إذا لم تنفع فليست بآية. ها؟ هذا مبني على ما سبق في تفسير يقول هل المراد من شاهدها أو من بلغ علمها؟ حنا سبق أن ذكرنا في تفسير كلمة في القرآن ما يدل على هذا. البقرة وش؟ السير في الأرض الذي أمر الله به، هل هو سير بالقدم أو سير بالقلب أو بهما؟ يعني بهما على انفراد وعلى اجتماع، واضح؟ فهنا نقول تركنا منها آية بين الأقوام يعقلون يشمل من رآها وشاهدها ومن سمع بها وبلغتها. ثم قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، يقول المؤلف وأرسلنا إلى مدين، فعلى هذا يكون أخاهم مفعول لفعل محذوف تقديره أرسلنا، وقال أخاهم ولم يقل أخوه. ليش؟ لأنه اسم من الأسماء الخمسة إن كنا من أهل الأجرمية، أو الستة لأهل الألفية. طيب أخاهم شعيبا، أخاهم شعيبا، الأخوة هنا ليست في الدين قطعا، لأن الكفار ليسوا إخوة للمؤمنين، إذن فهي أخوة قيل عند بعض الناس أخوة إنسانية، أخوة إنسانية، وقالوا إن الكافر والمؤمن أخوان في الإنسانية، لأن هذا ليس حمارا وهذا بشرا وهذا بشرا، كلهم بشر. فالمراد بالأخوة الإنسانية، وقال إنه يجوز أن تقول إن هذا أخي للكافر لأنك مشترك معه في الإنسانية. ما رأيكم في هذا؟ ها؟ المهم على كل حال يعني بدون عاطفة، يعني نحن نريد أن نبحثها بعقل بدون عاطفة. العاطفة لا شك أننا ننكر هذا من أول وهلة، لكن لو قال أخي في الإنسانية، لأننا سمعنا واحد يتكلم في مسجد من المساجد جعد الناس ويقول هؤلاء إخوتنا في الإنسانية، ما ينبغي أننا يعني نغلط عليهم ونفعل نفسه. الذين كفروا تمام.
هل يقولون ليس المراد الأخوة المعروفة يعني المعروفة مع الله عز وجل، وإنما ربما قد يراد فيها القوة التي تتعلق في الناحية البشرية لأنه من ناحية المساواة.
يعني مطلق، يعني مطلق الموافقة والمشابهة. على كل حال نرد عليهم فنقول هذا شعيب عليه الصلاة والسلام قال الله هنا وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوه، قال لهم شعيب. قال أهل العلم لأن أصحاب مدين كان شعيب منهم فهو أخوهم في النسب، وأصحاب الأيكة نعم ليس منهم، فهي قرية حول مدين أرسله الله إليه، ولهذا لم يقل أخوه نعم، بل قال إيه قال لهم شعيب. ولو كانت الأخوة هي الإنسانية في مثل وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وما أشبه ذلك، لو كان المراد بالأخوة الإنسانية لكان يقال أيضا في أصحاب الأيكة إنه أخوه نعم. ثم إن الأخوة في اللغة العربية مهد للمطلق الموافقة في البشرية، إذا اتبعناها وجدنا أنها إما في النسب يكون أصل الجامع بينهما نسبا وهذا واضح، وإما أن يكون الأصل الجامع بينهما هدفا واحدا، هدفا واحدا يسعى إليه الجميع يسعى إليه الجميع، ومعلوم أن الكافر والمسلم مختلفان في الهدف، ولا يمكن أن يكون أحدهما موافقا للآخر في الهدف. فأنا لا نوافق على هذا القول مهما كان الأمر، لأنه في الحقيقة يؤدي إلى أن أي إنسان يقول إن هذا كافر أخوه يحصل له رقة ولين موافقة، ويسهل على ويسهل ما في النفوس من بغض الكفار. كنا كما يعرف الكثير منكم إذا قيل نصراني ويهودي يقف الشعر وتخوف الإنسان ويتهيب، لكن الإنسان الآن صارت المسألة تمر على القلب مرور الماء البارد، ولا أحد يتأثر إلا ما شاء الله، وهذا له خطر، له خطره العظيم. صلى الله عليه وسلم
قال هذا قريب،
ها
هذا قريب،
والله أنا أحب أن يتحاشى من كل لفظ يدل على الموافقة. لا هو لقرب، ها هو على كل حال القرين هذا الشيطان قريب للإنسان وهو عدوه، لكنه في الوقت الحاضر تدل على المصاحبة والموافقة والمرافقة، فالأولى البعد عن كل لفظ يدل على اتفاق مع هؤلاء. نعم نعم. إذا رجع إلى ربنا إلى آدم قلنا أنتم مخطئ. لا على كل حال إحنا ذكرناها لأن حقيقة هذه وقعت، وأحد الإخوان تكلم، الإخوان اللي نعرف منهم الغيرة يعني هو رجل طيب، لكنه تكلم في هذه المسألة وقال إنهم إخوة وزعم أنها الأخوة البشرية. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا. طيب مدين هو اسم للقبيلة ولا اسم للبلد؟ طيب هل شعيب أخ للبلد؟ ها؟ طيب هما يقال قرى مدين، قرى مدين أو يقال مدين؟ نعم وش أنا أصحى مدين؟ وش الآية؟ الآية؟ إيه هذه قرينة ظاهرة من المراد بها البلع المكان، يبقى أخاهم، نقول هذا من باب إطلاق القرية وإرادة الأهل، يعني مثل إطلاق القرية وإرادة الأهل. نعم. وكذلك الآية التي ذكر الأخ، ولما توجه تلقاء مدين قال وإلى مدين، مع أنه ليه صريحة الآية تلقاء مدين، الإنسان يتوجه أيضا تلقاء القوم، تلقاء القوم يتوجه ليه صريحة. نعم. نعم. إلا ما في احتمال، إلا في احتمال. وإذا قلنا بهذا أيضا هو يخف الإشكال. أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. يا قومي، يا هذه ندى، قومي منادى مبني ولا معرب؟ طيب، منادى منصوب على الندى وعلامة نصبه كسرة ظاهرة في آخره، فتحة مقدرة على الياء المحذوفة، إذن فتحة مقدرة على ما قبلها يا المتكلم المحذوفة متقاسمة. الساكنين منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أعد الإعراب، أعد الإعراب. قومي منادى، منصوب، نعم، فتحة على ما قبل الياء المحذوفة بالتخفيف، من عمد فعل اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب، قال يا قومي اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر. اعبد الله أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التذلل، ومنه قولهم طريق معبد أي مذلل للسالكين. فالعبادة إذن هي التذلل لله سبحانه وتعالى بطاعته، والطاعة هي امتثال الأمر واجتناب النهي عند الإطلاق. أما إذا قرنت فقيل طاعة ومعصية، صارت الطاعة في الأوامر والمعاصي في النواهي. قال اعبدوا الله أي أخلصوا له العبادة وحده، لقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمراد هنا في العبادة أي إخلاصه، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وارجوا اليوم الآخر، قال اخشوه وهو يوم القيامة. الرجاء يطلق على الطمع فيما في المحبوب، أولى صح؟ صحيح، هذا هو الأصل، الطمع في المحبوب. ولهذا يقول التمني والرجاء، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف، ويطلق الرجاء بمعنى الخوف. فهو إذن من باب الأضداد، من باب الأضداد، لأن في اللغة العربية كلمات تدل على المعنى وضده، تدل على المعنى وضده تسمى الأضداد. وألف علماء اللغة في هذا كتبا، تجدها كلمة واحدة تصلح لهذا ولهذا، للشيء ولضده. طيب، قال فهل هنا الرجاء بمعنى الخوف، ولا الرجاء بمعنى الطمع فيما في المحبوب؟ المؤلف حملها على أن المراد بها الخوف، وذلك لأن المقام مقام إنذار، ويحتمل أن يكون المراد بها إيش؟ الرجاء الذي هو الطمع في المحبوب، لأن اليوم الآخر فيه محبوب وفيه مكروه، ولا لا؟ قال الله تعالى فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. لو قال لنا قائل ألا يجوز أن نحمله على المعنيين جميعا، أرجوه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب، ما يصلح؟ يصلح أن يكون شاملا للأمرين. وقد تقدم لنا أن القول الراجح عندي هو قول لبعض العلماء هو جواز استعمال المشترك في معنيه إذا لم يحصل تنافي، إذا لم يكن بينهما تنافي بحيث أن يكون لفظ محتمل لهما على وجه لا يتناقض، كما المانع من أن يستعمل في معنيه. والله أعلم. وفي قوله يا قومي من التلطف ما هو ظاهر، لأن قوم الرجل لا بد أن ينصروه ويقبلوا ما جاء.